باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في لوقا 17 جم الفريسيين سألوا ربنا يسوع متى يأتي ملكوت الله. السؤال معناه ان هم عندهم اعتقاد ان في ملكوت آتي، ده اعتقاد الكتاب كله. اليهود يمكن تذكرهم كان أرضي شوية، فكانوا عادة بيفكروا متى يملك المسيح على الأرض، فإمتى هيحصل ده. احنا فهمنا ان الملكوت آتي من السماء، او الملكوت الآتي هو الحياة الأبدية. انما فاجئنا ربنا يسوع له المجد وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، لأنه ها ملكوت الله داخلكم. يعني إيه؟ طبعا الفكرة اليهودية غلط. ربنا مش غرضه يملك على الأرض بالشكل اللي كانوا اليهود فاكرينه واللي لسه اليهود مستنينه، إن هم يقويهم على الناس كلها ويسلطهم على الدنيا ويبقوا هم ملوك الأرض، وعشان كده شعارهم داود أو ملك مملكة داود، لأنها كانت في الوقت ده أقوى مملكة على الأرض. لكن حتى فكرة الملكوت اللي في المستقبل دي ربنا يسوع له المجد أضاف عليها معنى عميق، وقال الملكوت مش بس انت هتروح له في الآخر، الملكوت يجي لك وتبتدي دلوقتي مش تبتدي بعدين. بالتعبير الجميل ها ملكوت الله داخلكم. يعني ايه؟ يعني ممكن من دلوقتي تدخل الملكوت. طب هتدخل الملكوت ازاي؟ يعني الملكوت اللي هيدخلك كأن السماء كلها هتدخل قلبك من دلوقتي، كأنك من جواك هتدوق بهجة السماء، فرح السماء، سعادة الحياة الأبدية وانت على الأرض لسه ماشي. احنا كلنا عايشين على رجاء الحياة الأبدية، عايشين مستنين نروح السماء، عايشين عارفين اليومين دول يومين كلهم تعب، انما ليس لنا رجاء في هذه الحياة فقط، لنا رجاء في حياة أبدية في ملكوت. وربنا يسوع قال لنا اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لكن النهاردة هنطلب الملكوت مش بس اللي هيجي لنا في الحياة الأبدية، هنطلب الملكوت يدخل قلبنا دلوقتي، أو هنطلب ان احنا ندوق الملكوت النهاردة، لأن المسيح ادانا الفكرة وادانا الخط وادانا تصريح ان احنا ندوقه النهاردة. ها ملكوت الله داخلكم. يعني ايه هو الملكوت؟ بيبتدي ازاي الملكوت؟ معناه ببساطة المسيح يملك. كون المسيح جالنا على الارض يبقى جاب ملكوته معاه. عشان كده بداية الاناجيل كلها تلاقوا في آية كده بتعدي على الناس كتير، قالها يوحنا المعمدان وبعدها بشوية قالها ربنا يسوع نفسه. ايه الدعوة اللي بيدعي بيها الناس؟ يقول لهم توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. طب اقترب يعني الزمن هيخلص والملكوت يجي؟ طب ما هو بقاله 2000 سنة ما جاش. لا، هو المعنى بالمعنى الملكوت الداخلي. توبوا لأن الملكوت جالكم لغاية عندكم. المسيح الملك جه الدنيا وجايب ملكوته معه، ملكوته بكل ما فيه من جمال وملائكة وقديسين، كل ده ممكن يحط جوه قلبك. فعلم الآباء يستخدموا كلمتين، حاجة اسمها الماكرو كوزموس اللي هو الكون، كوزموس يعني الكون، وماكرو الكون الكبير قوي، ويستخدموا تعبير المايكرو كوزموس ويقول لك الاثنين متقاربين جدا. والنهاردة العلم ابتدى يكتشف الكلام ده، ان الفلك مثلا فيه تفاصيل مهولة جدا، والأجرام السماوية والخلية الإنسانية كمان فيها تفاصيل دقيقة متناهية في الصغر. يعني الاثنين عالم ضخم جدا، العالم الصغير والعالم الكبير. احنا بنفهمها بقى في علم الآباء، يسموا الإنسان هو المايكروكوزموس، انت بذاتك عالم كامل، ممكن المسيح يدخل فيك ويملك فيك وتتمتع بحاجات كأنك في السماء بالضبط. فالملكوت يبدأ بإيه؟ يبدأ بأنك أنت تطلع برة الدنيا دي وتنتمي للملكوت. الحركة دي أنك تتخلع من كونك بني آدم عادي وتبقى تابع للملكوت، دي اللي بنعملها في السر، سر المعمودية وسر الميرون. في المعمودية ما بتبقاش بني آدم، بتتبرأ من كونك بني آدم. أنت جاي كنيسة بني آدم، بنقول لك بص أبوك آدم ده هيورثك الموت، سيبك من أبوك آدم ده، تعال نحط أب تاني يديك حاجة عدلة. فآدم جايب لك الموت، هنخليك ابن ربنا الذي لا يموت، اللي بنسميها الولادة الجديدة. فالولادة الجديدة أنت أصبحت تابع للملكوت، بقيت ابن لله، ونختمك بالروح القدس عشان تبقى فيك ختم الملكوت. عشان كده الكتاب يسمي الروح القدس عربون الملكوت، يعني أنت لما خدت الروح القدس بقيت تابع للملكوت، بقى اسمك مكتوب في سفر الحياة، تسرب الملكوت إلى قلبك، بدأ الملكوت في أعماقك. كل ده بالمعمودية والميرون. ده الكلام لو كنت طفل صغير، إنما الكلام ده ممكن ينطفي تماما وما تحسش بيه وتفضل بني آدم عادي لو ما كنتش تكمل بالإيمان والتوبة. الإيمان والتوبة دول يفضلوا يشغلوك طول العمر، هما أكتر قضيتين يثبتوا الواحد في النعمة، يخلوا الملكوت يكبر في قلبه. كلنا عندنا إيمان بس ضعيف، وكلنا في حياتنا توبة بس فترة. إنما الفرق بيننا وبين القديسين الكلمتين دول، هما إيمانهم قوي وعندهم توبة جدا. أنت بتوب لما تعمل عملة كبيرة، لا هما بيتوبوا كل يوم وبيتوبوا كل لحظة وعلى كل غلطة صغيرة، فبيحصل تغيير سريع، تجديد مستمر، فبيبان عليهم الملكوت، بيبان عليهم النعمة. لو شفت واحد من القديسين تحس إن هو مش من هنا، كأنك شفت ملاك من السماء، كأنك دخلت السماء وبصيت. ليه؟ إيه الفرق؟ ما هو بني آدم. بس الملكوت جواه استقر، باين عليه بسبب الإيمان والتوبة. يبقى الملكوت يبدأ بالمعمودية والميرون. عشان كده احنا نزف الطفل الصغير بعد ما يتعمد، نزفه كعضو في الملكوت، لبسه الأبيض وندور بيه في الكنيسة زي ما بندور بماري جرجس وبوسفين والعدرة. ليه؟ اصل ده تبعهم خلاص. الزفه بتاعه المعمد هي هي زفه الايقونه بتاعه القديسين في اي عيد قديس. ليه؟ زي ما بنحتفل بالقديس بنحتفل بيك، يعني انت اتزفيت قبل كده في الكنيسه، انت كنت قديس وانت مش زريان قبل كده. انما ليه مش باين عليك الملكوت؟ ليه مش مالي قلبك؟ ليه الملكوت الداخلي ده اللي قصده ربنا ما انتش فرحان فرحة السماويين؟ ما انتش عندك السلام الذي يفوق كل عقل؟ ده لأنه الإيمان والتوبة مهملين في حياتك. يثبت الملكوت ويتأصل تماما بكلمة الله وبالتناول المستمر. كأننا لخصنا الحياة المسيحية في كم كلمة دول. اللي يغرسك في الملكوت ويغرس الملكوت فيك كلمة ربنا، اللي يخليك دايما مختلف عن الناس كلها وباين عليك نعمة الملكوت، هو ان كلمة ربنا شغلاك. فمبادئك مش مبادئ الدنيا، افكارك غير افكار الناس، طموحاتك غير طموحات الناس كلها، لان كلمة ربنا هي اللي بتغذيك اول باول، وبتثبت في الاخر عن طريق الافخارستية، فتبقى شبعان جدا بربنا ذاته. دي كانت مقدمة، لكن احنا هنعرض الملكوت كزاوية تأملية كده في رحلة العهد القديم، وناخد موقف من حياة الملكوت الأول خالص، لأن ربنا اختار شعب وكأن هيعمل فيه ملكوته. فنرجع لسفر الخروج إصحاح 32 ونحكي حكاية كلكم عارفينها، لما موسى خرج بالشعب وكان معاه شعب عدد ضخم، قرابة نصف مليون نسمة، عبروا البحر وماشيين في سينا، وشعب جاهل وشعب متعب وشعب عنيد وشعب غليظ الرقبة. إنما ربنا اختار، مش عشان جمالهم، عشان سوقهم، عشان بس يورينا قد إيه باله طويل ويقدر يعني يتعامل مع أي حد. هو موسى غاب، موسى بقى كان عايش الملكوت، موسى الوحيد وسط الناس دول اللي كان دايق طعم السماء، فكان ما يصدق يسيبهم ويطلع الجبل. لو قريتوا سفر الخروج وأسفار التوراة اكتشفوا أن موسى حكاية الأربعين يوم دي كان بيعملها كتير، على الأقل مذكورة ثلاث مرات، يسيب الناس ويقعد بالأربعين يوم على الجبل في خلوة طويلة كده ما ينزلش، لأنه في ملك تاني، فرحان جدا بالملكوت. فمرة وهو في الملك التاني ده وهو فرحان بعيش ربنا على الجبل، ربنا قال له انزل يا موسى، في حاجة وحشة حصلت، الناس غلطت غلطة كبيرة. فموسى ما جاش في باله انه ممكن يكونوا عملوا اللي عملوه، فقال له رب اوعى تزعل، ما حصلش حاجة، اكيد حاجة صغيرة. قال له طب انزل وخلاص. نزل طبعا موسى، فوجئ بالكارثة ان الشعب انكر ربنا وعمل عجل ذهبي، وخلوا هارون نفسه يعمل لهم العجل الذهبي اخو موسى، وبقوا يعبدوا الاوثان، ومن طقس عباده الاوثان الزنا، فبقوا يمارسوا الزنا والاباحيه ارضاء للوثن. كل ده في الشعب اللي عدى من البحر واللي كان من السماء. فموسى الحليم اللي بقى له طويل، اللي لسه كان قاعد في الملكوت فوق على الجبل، ما مستحملش، مسك اللوحين وكسرهم، ونزل بقى ايه هايج على الناس ومنفعل جدا وحزين من اللي حصل. وبعدين يحصل ايه؟ طبعا ربنا سمح بتبقى ان في عقاب شديد لليهود اللي استباحوا الشر في الوقت ده. انما موسى وقف بقى تاني يوم يقول للناس ايه، وكان في الغد ان موسى قال للشعب انتم قد اخطأتم خطيئة عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم. هو كل اللي شغله إيه؟ أروح بس أشوف ربنا نظامه إيه بعد اللي عملته. وهو أصله بيشبط كل شوية يرجع لربنا، بيشتاق لكده، مش يقعد يصلح وبتاع، قال لهم استنوا بس عندي مهمة أهم، لازم أشوف ربنا، ربنا المفروض غضبان، أنا سايبه زعلان جدا على الجبل، فأنا هطلع. اللي بالكم الحكاية تطلع دي طول حياة موسى، يطلع وينزل يطلع وينزل، انما يحب يطلع ما ينزلش، ده ربنا اللي كان بيقول له انزل يا موسى، انما هو عاوز يقعد فوق على طول. لعلي اكفر خطيئتكم، فرجع موسى الى الرب، رجع يعني طلع الجبل يقعد مع ربنا، وقال يعني ايه، مش فيش كلام يتقال، هقول لك ايه، انت كنت بتقول لي غلط وانا فاكر غلطه تعدي، بصراحه ما تعديش، انت معاك كل الحق، عاوز ترفضهم من حقك، عاوز تفنيهم حقك، ما يستهلوش طبعا. قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. هو بيعترف بالنيابة عن الشعب، مش هيطلع يجمل الصورة، هي الصورة واضحة وصورة سيئة جدا، كأنهم اترفضوا. خلي بالكم احنا مش بناخد القصة تاريخ، احنا بناخدها على حياتنا، لأن بتيجي لحظات في حياتنا بنبقى أجرمنا في حق ربنا، بنبقى فصلنا نفسنا عن الملكوت، بنبقى نستاهل ما يتقالش علينا بتوع ربنا خالص، لأنه بنرجع نعبد آلهة الذهب ونسيب ربنا على الجبل، نسيب له الناس بقى اللي بيعبدوه، ونفكر بلغة الدنيا وطريقة الدنيا وذهب الدنيا. فقال له رب قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا على أنفسهم آلهة من ذهب، والآن شوف يا رب إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحيني من كتابك الذي كتبت. على طول كده قال له بص يا رب انا مش هطول معاك في الكلام، انا عارف ان انت عاوز تشيلهم تفنيهم، بس انا بقول لك يتسامحهم يتشلني من كتابك، امحيني خالص من كتابك الذي كتبته. فقال الرب لموسى من اخطأ الي امحوه من كتابي، انت ما غلطتش، انا اشيلهم هما. بس هو موسى قال له لا، انا وهما مع بعض، هنجيلها لسه هقول لكم أغراضي إيه من الكلام ده. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. يعني إيه؟ بص أنا لسه همشي أو همشي الملاك قصادك يا موسى، بس أعمل حسابك أنا مش هنسلهم الغلطة دي، في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. يعني إيه؟ على فكرة ربنا عفى عن الشعب، لأن موسى حط قدامه شرط، يانا يا هم لو هتسامح لو مش هتسامحهم اهلكني معاه. وربنا بالنسبة له موسى غالي جدا، فقال له خلاص هسامحهم المرة دي، بس شوف لأنهم هم ما تابوش أنت اللي بتتوب عنهم. الخطية دي مركونة عشان ملهاش توبة، يوم ما هيغلطوا تاني وتالت الخطية دي لسه في الرصيد. أدي كلمة أفتقد فيهم خطيتهم. أنا عاوز أقول إيه اللي بيفصل الواحد عن الملكوت؟ إيه ببساطة؟ الخطية، الرجوع للدنيا. هم عملوا عجل ذهبي ليه؟ لأنه كانوا بيشوفوا العجول، تماثيل العجول في مصر، وبالرغم ان هم عبرانيين بيعبدوا ربنا المفروض تأثروا. فلما ربنا غاب ووكيل الله موسى غاب، رجعوا يفكروا زي الناس، شوفوا لنا إله زي اللي بيمشي قدام الناس كده، تمثال من اللي بيمشي وراه. فقال أفتقد فيهم خطيتهم، احذر لألا يكون في رصيدك خطايا ما تبتش عنها، لألا يكون ربنا لسه ما تشالتش من قصاده. الخطية اللي هتتوب عنها هتتشال، لكن في بعض الناس تترك خطايا مكتومة في الرصيد ويعيش ويتصور ان ربنا عداها. حتى لو عداها، لان هناك من يشفع فيك. حاسب من التعبير المخيف ده، في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم. فات على القصة دي سنوات، كل الناس دول هلكوا في البرية. ليه؟ لأن رجعوا يغلطوا تاني ويجدفوا تاني. كل الجيل ده هلك، ما دخلوش كنعان، دخلوا ولادهم، دخلوا الشباب الصغير اللي ما عبدش الوثن وما وقعش في الزنا. إنما الكبار دول لأن ما عرفوش طعم التوبة، بالرغم إن تأجل العقاب وتأجل الحكم بسبب شفاعة موسى، إنما هما ما تابوش. أفتقد فيهم خطيتهم، فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. ده الحكاية اللي كان بيحكيها في الإصحاح اللي قبله، أن ربنا عمل ضربة للناس المستبيحة بس مش لكل الناس، كنوع من التأديب. عشان كده في أشعياء 59 في آية بتقول إيه؟ آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. هو ده الحالة اللي احنا بنبقى فيه يا جماعة. الملكوت جوانا من ساعة ما تعمدنا، المسيح له المجد سكن فينا بالمعمودية والميرون. الملكوت مش بعيد عننا، الملكوت ده مش في السماء، ده داخل. انتم هياكل الله، روح الله ساكن فيكم. هم احنا مش حاسين ليه؟ منظرنا مش بتوع ملكوت ولا حاجة، منظرنا يفرقش عن اي واحد. ليه؟ بسبب الخطية، بسبب العجل الذهبي. خطايانا صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا. بنفكر في الدنيا وبنتكلم لغة الدنيا وبنعيش للدنيا وبنكره وبنحسد وبنحقد وبنغضب. طيب يبقى الملكوت ده ملكوت نظري، شكلنا اسمنا بتوع ربنا بس مفيش أي إحساس. لكن هناك موسى اللي فيه ملكوت، واللي عارف طعم الملكوت، واللي بيشتاق يطلع الجبل يقعد مع ربنا كل شوية، واللي عارف خطورة الخطية وبشاعتها. فاهم كويس الفصل ده معناه ايه؟ وخطاياكم سترت وجهه عنكم. شوف التعبير ده، يعني الطبيعي لأولاد الملكوت ان هم شايفين ربنا بعينيهم. الطبيعي ان ربنا ما يغيبش عن نظرك، جعلت الرب امامي كل حين. ده الطبيعي الواحد متعمد، واحد عنده ايمان. انما اللي مش طبيعي بس للأسف سائد، هو أن خطاياكم سترت وجهه عنكم، فأنا مش شايفه وهو مش شايفني، أو أنا اللي مش شايفه هو شايفني بس أنا مش شايفه. سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، فبقت الصلاة كمان مش مسموع عليه، لأن أنا بصلي وبروح أغلط براحتي. طب هو ده ملكوت؟ نكمل ونشوف حصل ايه. فقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدت من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيه. قال له يلا يا موسى خد الناس وهم واطلع بقى على كنعان، وانا ارسل امامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحسيين والفرزيين والحويين واليابوسيين. دي القبائل اللي كانت في سيناء والقبائل اللي حوالين الأردن وفلسطين اللي هيطردوا عشان اليهود يسكن إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإني شوفوا بقى الجديد بقى، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة لألا أفنيك في الطريق. هنا يحصل أزمة بقى. هو قبل الحادثة دي كان ربنا وسط الشعب. إزاي وسط الشعب؟ كان خيمة الاجتماع اللي فيها تابوت العهد الذي يمثل حضور الله، الخيمة في نص المعسكر المحلة يسموها، وكل خيام الألاف اليهود عاملة دوائر حوالين الخيمة دي، وفي سبيس طبعا بين خيمة الشخص العادي وبين خيمة الاجتماع. فكان ربنا في السنتر وكل الشعب حواليه، وكان عمود السحاب ينزل في النص في الخيمة لما موسى يدخل الخيمة يحكي مع ربنا. فكان كل الشعب شايف المنظر بعينيه ان عمود السحاب بيدخل الخيمة يغطي الخيمة وموسى داخل مندوب يتكلم معه. فهيحصل تغيير من هنا ورايح. بعد حادثة العجل الذهبي قال له بص يا موسى، قل للشعب ربنا زعلان، انا مش همشي في نصك تاني. هما كانوا بيتحركوا بالطريقة دي، خيمة الاجتماع تتحرك وكان ليها الطريقة، يجوا رؤساء الكهنة يشيلوا عبارة عن عواميد ذهب كده يحطوها في حلقات في التابوت، واخدين بالكم، بحيث ما يلمسوش التابوت بايديهم ولا جسمهم، ويرفعوا التابوت. اول ما يترفع التابوت تلاقي موسى هتف وقال قم ايها الرب الاله وليتفرق جميع اعدائك، وسع يا جدع يعني، وليتفرق جميع اعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدس، اللي بنقولها لغايه دلوقتي في القداس. يبتدي التابوت يتحرك وتلاقي كل الشعب اصطف وراء زي الفصايل كده وابتدوا يمشوا. ولما يقفوا يعسكروا يحصل الآتي، يدخل الخيمة في النص ويبتدوا يدوروا عليها ويبقى يفضل ربنا وسط الشعب. قال له النظام هيتغير. هيتغير ازاي يا رب؟ قال لا أصعد في وسطك، مش همشي في النص تاني. ليه يا رب؟ قال لأنه ده شعب صلب الرقب. خلي بالكم في وسطك هو ده الملكوت، الملكوت الداخلي، يعني الله وسط شعبه، يعني ربنا كان وسط الناس وللأسف ما حسوش بقيمته، ما قدروش جمال ان إلههم وسطيهم، هو اللي بيصونهم وبيحرسهم وبيعديهم وسط البلاد وبيعمل بيهم معجزات، هم باعوها دي ما فرقش معاهم. فقال بما ان هم مش حاسين بقيمتها انا كمان مش همشي وسطيهم لأنك شعب صلب الرقبة لألا أفنيك. قال له أصل أنا ما بطئش الشر يا موسى، لو فضلت في النص هفنيهم، يغلطوا وأنا على بعد أمتار هيموتوا لأنه أنا ما بحبش الشر، فأنا أحسن أبعد عنه. فلما سمع الشعب هذا الكلام السيء السوء، يعني كلام الغضب ده، ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. اختشوا بقى أخيرا، حسوا بالمأساة، بقالهم سنين بيتحركوا بالطريقة دي من ساعة ما عدوا من مصر وربنا ما سابهمش، عمود السحاب ما فارقهمش، عمود النار بالليل يبقى نار بالليل عشان كلهم اللي يصحى في نص الليل الآن يفتح الخيمة بس يطمن ان عمود النار موجود يدخل ينام تاني. ربنا ما سابهمش دقيقة. وعيني عينك يعني منظور ملكوت عز، انما قال لهم من هنا ورايح مش همشي وسطيكم. فطبعا اكتئبوا وناحوا وخلعوا الزينة وحسوا بقى ان ايه دي خسارة عمره. وكان الرب قد قال لموسى قل لبني اسرائيل انتم شعب صعب الرقبة، ان صعدت لحظة واحدة في وسطكم هفنيكم، والان اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا اصنع بك. فنزع بنو اسرائيل زينتهم من جبل حوريب. يعني ايه اخلع زينتك عنك؟ يعني الرسالة لينا، انت لسه مبسوط بالدنيا بعد اللي عملته؟ انت لسه متكبر وفرحان ان الدنيا ماشيه معاك؟ انت مش دريان انه ما عادش ربنا في وسطك؟ انت مش حاسس ان ربنا حزين لدرجه بيقول مش همشي في وسطك؟ انت مش خايف ان الملكوت يطلع براك؟ انت ازاي مستسهل؟ اخلع زينتك عنك، يعني اكتشف المأساة. ازاي مأساة الخطية تخلي الواحد منفصل عن ربنا، رجع تاني حتة بني آدم، انت يا آدم تراب وإلى التراب تعود، مع انك كنت مرشح تبقى سماوي وتبقى انت يا ابن الله سماوي وإلى السماء تعود، انما انت بتوقع نفسك تاني وترجع نفسك للحالة الأولى. طيب هيحصل ايه؟ أول إجراء بسبب الحكاية دي، أخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحل، خروج 33:7. يعني الحل إيه دلوقتي؟ ربنا زعلان بيقول مش همشي في وسطك. فأول إجراء موسى نبه اللاويين والكهنة شيلوا الخيمة، ربنا زعلان مش هيقعد في النص. طب إيه اللي هيحصل؟ هيمشي خالص؟ لا، مؤقتا مش هيمشي خالص، خلي بالكم من المعنى ده، يدينا رجاء يدينا أمل. وربنا ما مشيش خالص من حياتك لسه، بس عمل ايه؟ نصب الخيمة برا المحلة. فاهمين الفكرة؟ كانت في الاول دايرة كبيرة وهو في النص، دلوقتي ايه؟ طلع برا الدايرة خالص بس لسه على مرمى البصر، لكن برا الدايرة. وده التعبير اللي هياخده بولس ويقول فلنخرج اذن اليه ايه؟ خارج المحلة. ما عادش ربنا وسط المحلة زي الأول، من ساعتها مش هيرجع جوه المحلة تاني. ودي كانت أول علامات رفض الشعب اليهودي المبكر، أن ربنا خلاص غضب على الناس دول. فنصب الخيمة خارج المحلة بعيدا عن المحلة، يدوب يشوفوه من بعيد. يبقى اللي حصل إيه؟ بسبب الخطية وعدم التوبة ربنا بقى بعيد شوية. يعني الطبيعي وانت متعمد ربنا جوه قلبك مش بعيد ابدا، انما بسبب الخطايا والتهاون والدلع والدنيا والعجل الذهبي ربنا انت شايفه بس من بعيد خارج المحل. ودعاها خيمة الاجتماع، ليه؟ لانه بيجتمع فيها مع الله. فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحل. يعني ايه؟ هفكركم بحاجة، لما نرجع لخروج 29 يقول اجتمع هناك ببني اسرائيل فيقدس بمجدي. يعني ربنا كان نفسه يعمل ايه؟ يقدس الشعب فيبقوا قدسين. ربنا غرضه من السكنة وسطينا ان يعمل مننا قدسين. يعني ببساطة ملكوت الله داخلكم تحولنا قدسين، لانه يقدسنا بمجده بحضوره. احنا مش قدسين لان احنا يعني كويسين بطبعنا، لا، قدسين لأن الله ارتضى أن يسكن فينا بروحه القدوس. وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدسهم ليكهنوا لي وأسكن في وسط بني إسرائيل. ده الكلام قبل الحادثة دي، خروج 29، وأكون لهم إلها فيعلمون أني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم. وأريكم الوضع قبل العجل الذهبي، دلوقتي خلاص بره وبعيد. طبعا موسى هيقفش. ليه؟ موسى أكتر واحد عارف المأساة وحجمها، لأنه أكتر واحد دايق حضور ربنا ودايق متعة الحياة مع ربنا، وعارف يعني إيه ربنا وسط شعبه مفيش أي خوف من أي حاجة. إنما كونه يبعد بره المحلة دي تخوف جدا. يقول أخذ موسى الخيمة ونصبها خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع. وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة، ما محدش يقدر يروح هناك غير موسى. شوفوا المنظر يحصل إيه. موسى يطلع من المحلة يضرب مشوار كم كيلو لغاية خيمة الاجتماع، فيبقوا الناس كلها عارفة أن موسى رايح يكلم ربنا، فيطلع كل واحد على باب خيمته يقف، ما يقدرش يمشي ورا موسى، خلاص ممنوعين. كان في الأول كانت الخيمة وسطيهم، دلوقتي ممنوعين. تفضل عينيهم لغاية ما موسى يدخل الخيمة. أول ما موسى يدخل الخيمة يشوفوا منظر جميل قوي، يلاقوا عمود السحاب نازل من السماء على الخيمة. ليه؟ الوحيد اللي لسه عاجب ربنا إيه؟ موسى. فينزل له مخصوص من السماء ويلتقي بيه، بس مش هيلتقي بيه وسط الناس، هيلتقي بيه لوحده ولسه معاه يشوع، هيلتقي بيه معاه تلميذه، لأن يشوع كان معاه الجبل على فكرة، كانش له علاقة خالص بقصة العجل الذهبي. يقوم الناس يعملوا ايه؟ اول ما يلاقوا عمود السحاب نازل على الخيمة يكلم موسى، يسجد كل واحد على باب خيمته، يسجدوا من بعيد، خلاص سجود من بعيد دلوقتي محدش يقرب. محرومين ممنوعين من الاقتراب عشان يحسوا انهم خسروا حاجة كبيرة قوي. فيقول الكتاب هنا ايه، كان جميع الشعب اذا خرج موسى يقومون ويقفون كل واحد على باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة عند الاجتماع، وكان عمود السحاب اذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة فيقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. ابتدوا يحسوا بالذنب، يا خسارة كانت قريبة، كنا ممكن نتمتع ندخل كلنا في عمود السحاب، كان عمود السحاب ده بتاعنا كلنا، وكلنا كنا ممكن نوصل نلمس الخيمة وهي وسطينا، إنما بسبب الخطايا الكثيرة بقت بعيدة الحكاية، بعد. ويكلم الرب موسى، شوفوا بقى الكلام بقى اللي إيه الوش الثاني بقى من الحقيقة، وجها لوجه، أعجب تعبير في العهد القديم، يعني وجها لوجه، وجها لوجه يعني كان بيشوف المسيح أكيد بقى، مش كده؟ وجها لوجه، كما يكلم الرجل صاحبه. شوفوا موسى وصل لغاية مستوى إيه، والناس للأسف عمالة تبعد، في ناس ماشية لقدام قوي عمالة تتمتع بالملكوت وهي لسه على الأرض، لسه موسى بني آدم زيه زي غيره. بس شوف هو ماشي ازاي وهما ماشيين ازاي. واذا رجع موسى الى المحله، مين بقى اللي شبط؟ كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمه. يشوع بقى عجبته الحكايه وهو قاعد في الخيمه، بيلاقي عمود السحاب مال الخيمه، عمود السحاب ده زي البخور لما تدخل كنيسه صغيره كده تلاقي كلها بخور تبقى مش شايف الناس حتى. فيشوع كان يحس على طول انه دخل جوه ربنا، فيبقى مبسوط قوي ان هو في ديل موسى، موسى يكلم ربنا اصحاب راحتهم هو قاعد في الخيم. موسى يخلص الكلام ويروح، يشوع يقول له ممكن اقعد شويه، خليني هنا شويه، زي جيد يا رب ان نكون ها هنا، لا يبرح من الخيمه. يسوع ابتدى يحب العيشه دي، عيشه الجبل وعيشه الخيمه، مش عايز يرجع المحله. موسى يا عيني لسه مسؤول، اصل يسوع ما كانش مسؤول، يسوع لسه فتره اعداد خلوه، فهو يقول له ايه، سيبني في الخيمة، روح انت للناس المتعبين بتوعك يا عم موسى وسيبني انا اسبع بالخيمة اللي انا فيها دي. فكان يشوع لا يبرح من الخيمة. كم واحد يبقى نفسه ما يطلعش من الكنيسة؟ كم واحد يدخل الصلاة يقولها يا ريت الصلاة ما تخلص؟ كم واحد يحب القعدة مع ربنا ويبعد عن المحلة؟ كم واحد لسه الملكوت في حياته وربنا قريب منه ويكلم الله كما يكلم الصديق صديقه؟ ولا احنا بنسجد على باب خيمتنا؟ يعني ايه؟ يعني احنا مش قادرين نبعد عن حياتنا الاولى، ملتصقين بالخيمة اللي محرومة من عمود السحاب، عمود السحاب بقى بعيد. طيب هيحصل ايه؟ قال موسى للرب، موسى بقى مش عاجبه الوضع، فنشوف هيقول له ايه، لأن كان الوضع أحسن من كده. أنت قائل لي اصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وانظر إن هذه الأمة شعبك. يعني إيه الكلام ده؟ قال رب بص، مش احنا اتفقنا؟ انت من الاول قلت لي يلا يا موسى نطلع الشعب. في بداية القصة كانت كده، ربنا ظهر في العليقة لموسى قال له تعالى انزلك مصر تطلع لي الشعب. قال له لا ما ينفعش. فضل ربنا بقى يحايله ويقول له دخل ايدك وطلع ايدك وارمي العصاية، تبقى تعبان امسك العصاية ترجع تاني. قال له بعرفش اتكلم. قال له هبعت معاك اخوك هارون. وفي الاخر قال له انزل بقى. وبعدين لأنه موسى عمال يتهرب، فقال له أنت من الأول قلت لي اصعد هذا الشعب، وأنت ما قلت ليش هتبعت معايا مين، على اعتبار أنك أنت ماشي معايا خطوة بخطوة، مش أنا متفقين كده من الأول يا رب؟ هتيجي في نص الستيك وتسيبني؟ لا، هعمل إيه أنا بالشعب ده كله؟ إيه تبعد عن الناس وتبعد عن المحلة؟ إحنا ما اتفقناش على كده. شوفوا بقى الدلة. وبعدين انت قلت لي انك عارفني باسمي، وشايفني أنفع من الأول. طبعا أنا دلوقتي منفعش، الموضوع بقى وحش، أنا طلعت منفعش، معرفتش أربيهم، عملوا عجل ذهبي في غيابي. وبعدين أنت قلت لي أنا وجدت نعمة في عينيك، طب إذا كنت وجدت نعمة في عينيك هتسيبني ليه دلوقتي أحتاس بالمهمة اللي أنا فيها دي؟ شوف بقى رب، لو أنا وجدت نعمة في عينيك عرفني بالضبط اللي هيحصل، قل لي هنمشي إزاي من هنا ورايح، لأني أنا تعودت على نظام ومش عارف أغيره. تمشي معايا خطوة بخطوة همشي معاك، مش هتمشي معايا مش همشي، خلينا نموت في الصح. علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وانظر هذه الأمة شعبك. بص يا رب، أنت من الأول قلت دول شعبي، غلطوا ما غلطوش، أنت قلت هذه الأمة شعبك. شوفوا بقى الشفاعة والدل، اللي عايش في الملكوت، اللي قريب من ربنا، اللي بيكلم مع ربنا وجها لوجه كما يكلم الصاحب صاحبه، ده له دالة، والدالة دي ممكن تنقذ شعوب وبلاد. قال له رب أنا مش متفقين على حاجة مش هنرجع فيها. هنا تلاحظوا بقى الشخص اللي في الملكوت أو الشخص اللي شبعان بربنا له تعبيرات مهمة. علمني طريقك، يفضل واحد طول حياته يقول له رب قل لي الخطوة الجاية ايه، مشيني أنا بعرفش أمشي لوحدي، امشي قصادي عشان أشوفك. وهنا تلاحظوا أنه دائما في تلمذة، في نمو. علمني، طب يا موسى أنت لسه تتعلم، ده أنت بقيت 100 سنة، ده أنت اتكلمت مع ربنا بالليالي والأيام والشهور، ما فيش حد في الدنيا وفي التاريخ اتكلم معاه زيك، لسه بتقول علمني؟ آه طبعا هفضل أتعلم لآخر عمري. حتى أعرفك، برضو هذه كلمة غريبة جدا، يقول له علمني طريقك حتى أعرفك. تعرفه؟ ده لسه قبلها بأيتين بيقول كان يتكلم كما يكلم الصديق صديقه، ومع كده يقول له أنا لسه مش عارفك كويس. لما الواحد يقرب من ربنا كل يوم يكتشف أنه ما عرفش ربنا، كل ما يقرب أكتر يكتشف أنه لسه على البر ما دخلش. ربنا يسوع له المجد يقول في صلاته الوداعية عرفتهم اسمك وسأعرفهم، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. موضوع ملوش آخر ملوش نهاية. طبعا مع الإنسان اللي عايش في ملكوت بيبقى له مسؤولية تجاه العالم وتجاه الناس اللي حواليه. نرجع للقصة بقى، أنا كل ده الحقيقة عشان أوصل للآيتين اللي جاية. بعد ما قال له انظر أن هذه الأمة شعبك، ربنا قال له إيه؟ فقال، هنا قال الله بقى ردا على موسى اللي عمال يقول له ما تسيبنيش احنا متفقين وانا من الاول خرجت على الكلام ده وما تزعلش بقى. فربنا قال له وجهي يسير فاريحك، خلاص يا موسى ما تزنش، انا همشي قصادك بوشي، انت واخد علي، ما لسه قبلها بكم عدد يقول وجها لوجه، قال له وجهي يسير فاريحك، هريحك يا موسى، حاضر مصر ان انا امشي قصادك، همشي قصادك عشان ترتاح. فمين ربنا بيقول له ايه؟ دلع ما فيش بعد كده، وجهي يسير فاريحك، مش هبعت حد، انا همشي معك انا بنفسي وهتشوف وشي وتمشي وراي. فقال موسى للشعب لا تخافوا، نزل جاري قال لهم غلبت، او رجع جاري غلبت، خدت اللي عاوزه، ايه يعني عملت ايه يعني؟ ما هو الشعب مرعوب مش عارف ربنا هيحكم بايه. قال لهم قال مش هيسيبنا، مش هيسيبنا خلاص، هو زعل وبعد، انما انا رحت قلت له مش هنتحرك غير لما تمشي معانا، وخلينا نموت في الصحر واحنا برضو شعبك وانت متفق معايا على غير كده. فخدت كلمه ورجعت لكم بيها، قال لي وجهي يسير فاقول لك. فقال موسى للشعب لا تخافوا لا تخافوا، لا ده دي اللي قبلها يا جماعه معلش، يعني هقول لكم انا قصدت بيها ايه. في خروج 14 قال لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب. هو موسى كان من بدري ابتدى يشوف، ابتدى يكتشف حاجات، فلما كان واقف عند البحر شاف لأول مرة. عشان كده اتقال عنه بولس الرسول تشدد كأنه يرى ما لا يرى، كان بيشوف حاجة الناس مش شايفاه، فوقف قدام البحر مش خايف وحواليه المصريين جايين. قبل ما يرجع للشعب، انا غلطت واستعجلت في الكلام، قبل ما يرجع للشعب يقول لهم عرفت اخد من ربنا اللي انا عاوزه، هو اخر كلام لربنا ايه؟ وجهي يسير فاريحك. فقال له مسك فيها بقى، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. قال له بس مسكتك أنت بتقول همشي بوشي قصادك عشان أريحك، بس أنا كنت مش عاوز غير كده، مسكتك إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. يعني إيه؟ ما كانش تتحرك قصادي كده أشوفك بعناية، مش هتحرك. هنا التمسك بالوعد بقى. فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك؟ أرجع أنا أقول لهم إيه؟ هيعرفوا أن أنا نجحت في الامتحان بتاع الشفاعة ده إزاي؟ إلا لما يلاقوك تاني شايفينك بعينيهم وواضح قصادهم وعارفين أن أنا ماشي وراك. أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله. يعني بالضبط كده، حاضر يا سي موسى، يعني حاضر اللي انت عاوزه. هنا موسى غير قرارات ربنا، او يعني غير المسار. بعد ما كان ربنا هيسيب الشعب قال لا مش هيسيب، وبعد ما كان هيسوقوا من بعيد قوي قال لا برضه هنرجع نسوقوا من قريب، لازم يكونوا شايفين. لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال موسى أرني مجدك. يا أخي ده أنت طمع طمع، مش كفاية؟ هو ربنا قال له إيه؟ خلي وشي يمشي قدامك عشان ما تزعلش. قال له خلاص، ولما كنتش هتمشي قصادي وقصاد عيني مش همشي. ففرح موسى بقى، قال له حاضر، حد دي هعملها لك. قال له يلا دلوقتي، فرجني دلوقتي، أرني مجدك، يعني أرني وجهك دلوقتي، يلا نبتدي، عاوز أشوفك دلوقتي. فاهمين الحكاية ماشية ازاي؟ واحد بيتدلع على ابوه وربنا بيحايل معاه وهو بيحاور مع ربنا ونسي الشعب خلاص، وضمن ان ايه الشعب مش هيهلك دلوقتي. فقال ارني مجدك، شبط بقى لما اتقال له يعني اتعلق بيه. فقال اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب قدامك واترأف على من اترأف وارحم من ارحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. لما موسى ابتدى يزن بقى قال له موسى منفعش، اللي انت بتطلبه ده مش وانت في الجسد ده، جسدك ده مستحملش يشوف المجد، ما يقدرش الإنسان يشوفني وهو لسه إنسان كده بشري عادي في مجد الله، لا ما ينفعش. إنما عاوز تشوفني، شوف بقى وقال له إيه، أجيز كل جودتي قدامك. يعني إيه؟ يعني هو انت بتدور على وشي ليه؟ بتقول لي ارني وجهك او ارني مجدك، هو انت مش شايف يا موسى كل اللي بعمله معاك؟ ساعات الواحد يقول له يا رب عاوز اشوفك، يقول له اجيز كل جودتي قدامك. يعني ايه؟ بعمل معاك خير محدش بتعملش مع حد، وامام عينيك في بركات وفي عطايا وفي تسهيلات وفي خير، ولسه بتقول له وريني وشك. ومش بس كده، أنادي باسم الرب قدامك، يعني اسم ربنا عمال يتبعت لك في رسائل روحية عمالة تجيلك ولسه بتقول وريني وشك يا رب. ده انت عينيك اللي فيها عاوز علاك. كل جودتي قدامك، يعني كل الخير بتعمل قصادك عشان تشوف. وباسم الرب قدامك، يعني رسائل روحية كتيرة قوي عشان تشوف. وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم، يعني الرحمة والرأفة مغطية الدنيا عشان تشوف. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة. طبعا موسى بقى إيه؟ مش متنازل عن حقه. قال له لا مش كفاية حكاية التأملات دي واسمع صوتك واشوف كده من بعيد، لا لا أنا عاوز أقرب، عاوز أكتر. شوف عمال يزن ويقرب. فقال له طب هقول لك حاجة، عندي مكان لو وقفت فيه هتشوف أحسن. وهو دلوقتي قال له عاوز أشوف، وفي حاجات ما تتشافش طول ما الإنسان لسه في الجسد، إنما ممكن يشوف أحسن. يشوف أحسن إزاي؟ قال له عندي مكان لما تقف على الصخرة هتشوفني أكتر. الصخرة على طول بولس قال سماها إيه؟ الصخرة كانت المسيح. قال له لما تلزق للمسيح هتشوف. فأنا عندي مكان، تعال اطلع فوق على الصخرة هتلاقي الصورة أوضح كتير قوي. ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخر. قال له بس أنا خايف أقرب منك تتحرق، فنعمل إيه؟ أنا هحبسك في نقرة من الصخر كده زي تجويف في الصخر كده، وبعدين تبص كده من جوه وأنا هغطي على الصخر بإيدي عشان ما تتحرقش وأنا بعدي قصادك. دلع غريب جدا. هو موسى مصر يشوف مجد ربنا في السماء وهو بيقول له ما ينفعش، يقول له بس انا عاوز اشوف، انا بتكلم معاك بقالي شهور وسنين وقاعد معاك بالايام والليالي وعاوز اشوفك اكتر من كده. شوفوا بقى الطمع الروح الجميل، شوفوا العمق. نجي بقى مشكلة الشعب خلاص والغضب خلاص بقى، خلينا في المهم بقى، احنا عاوزين نتمتع ونحس ونشوف. وربنا يهاوده، حاضر بس تدخل في نقرة من الصخر. نقرة من الصخر دي معناها ايه؟ النقرة تفكرنا بحكاية الباب الضيق، ما اضيق الباب، ما اضيق الباب، تفكرنا بثقب الابرة. يعني ايه؟ الواحد يفعص روحه شوية كده ويتحبس في حتة صغيرة عشان يقدر يشوف. طول ما انت قاعد مرحرح كده مش هتشوف، انما لما الواحد يتضع ويدخل في الصخرة في نقرة من الصخرة ويختفي جوه ربنا يسوع هيشوف. وأسترك بيدي، أسترك بيدي دي بقى إشارة يقولوا الأباء لفكرة التكفي، كفارة اللي عملها ربنا، سطر على خطايانا بيده، يعني هو اللي غطى على ضعفنا وخطيتنا بيده. حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي أما وجهي فلا يرى. كأنه شافه من ظهر بالبلدي كده، لكن طبعا الموضوع لا يعبر عنه، ده سر لا يعبر عنه، لكن هو مستوى من الرؤية أعلى من القديم، بالرغم أن ربنا كان بيتكلم مع موسى وجها لوجه، برضه مش فاهمينها يعني إيه وجها لوجه، وكان صديق لصديقه برضه مش فاهمين يعني إيه، لكن ده لسه في مستوى أعلى من كده. كل شوية بيغوط أكتر، وفي لسه صخرة وفي نقرة وفي خبرات روحية عميقة وفي ملكوت تاني بس فوق الجبل بعيد عن المحلة. ثم قال الرب لموسى، طبعا ربنا بقى يفرح قوي لما حد يقعد يقرب منه كده وينخشه، يقول له عاوز اقعد معاك ونبعد عن الدنيا ووريني وشك. ما يزعلش ربنا من الحاجات دي، ربنا يحب قوي اللي يحبه، ربنا يحب اللي يلزق له، ربنا يفرح ان ولاده بيجروا وراه، ربنا ينبسط جدا ان الناس تنسى الدنيا عشانه. ففوجئنا ان ربنا ايه؟ كانه صفي. طبعا تعبيرات ضعيفه مني بس انا اقصد ايه؟ ما هو كان زعلان جدا من حركه العجل الذهبي وتكسر لحي الشريعه. فبعد ما موسى بقى قعد كده ايه؟ يعني يصاحبه ويحكي معاه ويقول له وريني وفرجني، قال له موسى اعمل لك لوحين تاني وخلاص. الله، يا خلاص كده، خلاص نعمل تاني، انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين، فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين الذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح. وصعد في الصباح الى جبل سيناء وقف عندي هناك على راس الجبل. قال له يلا انزل اعمل لك لوحين وتعالى لي تاني عشان اكتب عليهم. اكتب زي الاول تاني، كانه ايه؟ تجديد للعهد، واللي فات مات وخلاص. انا مش زعلان، مش زعلان ليه؟ عشان الليلة دي والحكاوي الحلوة دي ونقرة الصخر والدالة اللي دي الجميلة دي، ده يا رب مصير شعوب، ده مصير التاريخ كله. طب وماله؟ ده بيتحدد في قعدة مع موسى لانه جواه ملكوت عجيب. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع. أتاري بقى الترقية الأخيرة دي ما عدتش بالسهل، سابت بصمة على وجه موسى غير كل اللي قبل كده. دي مش أول مرة يطلع الجبل، مش أول مرة يقعد 40 يوم، مش أول مرة يتكلم مع ربنا، مش أول مرة يتقال صديقه صديقه، إنما بعد الزنة الزيادة دي وأرني مجدك وهسترك بيدي وهعدي وارفع ايدي وتبص عليا من ورايا، يقول كان ان موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه وهو بيتكلم مع ربنا. أتاري موسى نفسه ابتدى ينور، ده مش ربنا اللي منور، ده موسى كمان بقى ينور. الحكاية بقت إيه؟ انعكست على موسى. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، يعني موسى المرة دي نازل، هم واخدين على حكاية موسى جاي من الجبل، طلع الجبل راجع من الجبل، المرة دي نازل من الجبل شايل لوحين تاني بس المنظر مختلف. وهو شايلهم أول مرة كان وشه معكر، أول ما شاف العجل الذهبي ورزعهم خبطهم كسر، المرة دي نازل باللوحين ووشه منور. فخافوا أن يقتربوا إليه، هارون أخوه يا حبيبه مش قادر يقرب، حسوا ده مش إنسان عادي، ده ما عادش إنسان عادي. فدعاهم موسى فرجع إليه هارون. موسى قال لهم ما تيجوا يا أولاد، ما تيجوا، مالكوا بعيد ليه؟ فهارون قرب. وجميع الرؤساء في الجماعة، فكلمهم موسى. بعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعة، مش عارفين يبص، مش عارفين يتكلموا معاه. فبقى النظام بعد كده ايه؟ لما يتكلم معاهم يحط برقع ستارة كده، بقى موسى ماشي بستارة على راسه كده على طاقيته، لما يجي للناس يرجع البرقع، لما يدي ظهره للناس يرفع البرقع. عارفين العريس لما يرفع البرقع كان زمان يعملوا كده، العريس يكشف عن وش العروسة كده، فكأنه خلاص ده تبع المسيح، ده تبع العريس. الوحيد اللي يعرف يبص في وشه كده وجها لوجه ربنا موسى، انما ايه موسى خلاص وشه ما يتكشفش على الناس، يعني يحط برقع من كتر ما بقى تبع ربنا، من كتر ما بقى تبع الملكوت الآتي، كتر النور اللي انعكس على وشه من نور ربنا، حتى الناس ما بقتش قادرة تبص في موسى نفسه مش في ربنا. فلما فرغ موسى وجعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصف. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. ده ملك تاني. موسى يعبر عن إنسان وهو على الأرض داء الملكوت، الملكوت الداخلي لسه ما دخلش السماء، لكن هو داء طعم السماء. هي السماء ايه الا وجها لوجه، وهي السماء ايه الا نور لا يعبر عنه، وهي السماء ايه اكتر من حكاوي بين الصاحب وصاحبه الى اخر الظهور. انما موسى لان لسه الرسالة خد كده لؤلؤة من السماء ونزل بيها الدنيا عشان يفرجنا على جمال الحياة الابدية لإلهنا كل مجد وكرم للأبد.